ليدلي بشهادته في حق أخيه. رحبوا معي بالشاعر الكبير الأستاذ جاسم صحيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا على تشريفنا في هذه الليلة الاستثنائية. المكرم الأستاذ محمد الجلواح، الحضور النبيل من مثقفينا ومبدعينا وأصدقاء وأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذا المساء للاحتفاء بأديب مرموق ركز اسمه لواء في مضمار المشهد الأدبي بعمق 4 عقود ونيف في تربة الزمن، صال وجال من خلالها فارسا مناضلا في حلبتين من حلبات الأدب، حلبة الشعر وحلبة النثر بمعناهما الكلاسيكي الأصيل، حتى أصبح قيمة جهادية يشار إليها ببنان الأجيال. إنه الأديب المرموق الأستاذ محمد الجلواح. أفتتح كلمتي بهذه الأبيات العابرة ثم أدخل في الشهادة، وهي شهادة حب أكثر من كونها شهادة ثقافة وشهادة شعر، لأن الحب هو جوهر علاقاتنا وهو جوهر الشعر وهو جوهر الثقافة. يطل أبو جلواح من شرفة الهوى ربيعا مجازيا على عرشه استوى، توزع بين الواديين فعقله بعبقرة لكن المشاعر في طوى، فكم خافق من ضوء آياته اهتدى وكم خافق من جمر أبياته اكتوى، صريع الغواني قدر ما هو صارع فيا طالما أغوى ويا طالما غوى، دواوينه شتى ولكن قلبه أرق الدواوين التي تحمل الهوى. إذا دواوينه شتى ولكن قلبه أرق الدواوين التي تحمل الهوى، إذا ما تصفحنا محياه أسفرت ملامحه عما بأعماقه انطوى، كتاب ولكن خارج من غلافه قرأناه حتى في تفاصيل ما نوى، ولولاه إنسانا أنيسا بطبعه يضيء إذا ما نجم أيامنا هوى، ولولاه إنسانا أنيسا بطبعه يضيء إذا ما نجم أيامنا هوى، لرددت ما قال الأحيمر مرة عوى الذئب فاستأنست بالذئب يدعو. منذ ارتطمت محمد الجلواح، منذ ارتطمت باسمه قبل 30 عاما ارتطاما شاعريا منغما موزونا، ما زلت أهتز طربا لكل لقاء به وكأنني أستعيد هزة الارتطام الأول وأردد معه وينك انتي عودت كل البلابل وانت بعدك ما رجعتي. محمد الجلواح، محمد الجلواح هذا الاسم المجنح الذي لم يكتفي بالطيران خارج الأحساء وإنما أصر أن يحملها معه حيثما طار، فكان له ذلك إلى درجة أنه كلما ذكرت الأحساء في محفل أدبي تهامس المحتفلون فيما بينهم بلد محمد الجلواح لأنها أصبحت بصمته. إنها المكانة، إنها المكانة التي تمثل أحد الأحلام الكبرى لحبيبنا أبي جلوح، وكأنه يجسد مقولة ابن عربي: المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه. وكثير يعتقد أن كلمة المكان الذي لا يؤنث يعني أن المكان تصير فيه أنثى. لا، ابن عربي لا يقصد هذا. ابن عربي يقصد كل مكان توجد فيه من دون أن تؤنثه، يعني من دون أن تكون لك فيه مكانة، مكانة مؤنث، مكانة، مكانة لا يعول عليه. فأبو جلوح دائما يحب، وهذا طبيعي في الإنسان، أن تكون له مكانة في المكان الذي يوجد فيه. وكأنه يجسد مقولة ابن عربي: المكان الذي لا يؤنث لا يعول عليه، وهي ذاتها العبارة التي قالها شكسبير: نكون أو لا نكون. هذا هو السؤال. محمد الجلواح هو الأديب الذي انحدر من سلالة الجبل، ومنذ أن تفتحت حواسه على الحياة احتضن الكلمة احتضانا شعريا وآخر نثريا. أربعة عقود خلت وهو يختصر مسافات التعب والقلق والأحلام والذكريات، يختصرها جميعا في قصائد التي لم يتوقف نزيفها في ديوانه نزف. أربعة عقود خلت وهو يوزع أنفاسه على الآخرين من خلال حروفه التي تحمل أكسجين الحب والأمل في رئة بوحه الجميل الذي لم ينفد في ديوانه بوح. أما في ديوانه قوارير فإنه يفتح فوهة قصائده وتنطلق العاطفات ويتدفق الشوق باتجاه المرأة، ولا نعلم إن كان يحتمي منها بالقصيدة أم كان ينصب لها في القصيدة فخ غواية، ولكن الواضح أنه يخاطب المرأة ويعني المرأة دون ترميز ولا تورية. لذلك نرى جرعات فائضة من الجرأة في ثنايا ديوان قوارير، بينما الكتابة على عمومها ناهيك عن الكتابة في الحب والغرام، دائما ما تكون من وراء ستار. إلا أن أبا جلواح مزق الستار وكتب هذا الديوان دون مواربة، وماذا أكثر من أن يقول أنا صريع الغواني لا مسلم بن الوليد. نحن نعلم جميعا أنه من أسرة هادئة، أنه من أسرة هادئة وقرية مطمئنة على سفح الجبل، ليس لأهلها مرجعيات في الجرأة، ولكن جرأة أبي جلواح قادمة من طبيعة الشعر قبل أن تكون قادمة من طبيعة الشاعر. شاعرنا أبو جلواح فلاح قديم في حقول الوجدان واللغة والفن، حيث زرع قصائده واستنبت جذورها، وحاول مجتهدا على قدر استطاعته أن يذهب بالجذور عميقا كي تصمد الأشجار في وجه العواصف الزمنية الآتية أطول مدة ممكنة. فهو الشاعر الذي ما زال على قيد الشعر والعمر يهجس بالخلود، الخلود الذي يمثل أيضا أحد الأحلام الكبرى لحبيبنا أبي جلوح. ولا يخفى على قراء كتب أديبنا المرموق أن لديه عدة مهارات، وليست مهارته الوحيدة في اعتماد فلسفة الكلمة الواحدة للعناوين في غالبية كتبه: بوح، نازف، مسارات، فضاءات، الطاهرون، قوارير، حكوكة، نخيل، زوارق، كل هذه عناوين دواوين أو كتب أخرى، كتب نثرية إضافة إلى الدواوين. إنها مهارة أبي جلواح في التكثيف اللغوي، حيث يختزل الديوان في كلمة مفيدة وليس في جملة مفيدة. ولكن هذه المهارة ليست الوحيدة في حياته، فخلال معرفتي بشاعرنا المرموق لا تكاد تمر فترة زمنية حتى أكتشف له مهارة جديدة. منها على سبيل المثال إلى الحصر قدرته على أداء دور الملاء الحسيني، هذا الدور الذي مارسه صغيرا، إضافة إلى مهارة في الغناء مدعوما بذاكرة غنائية ثرية جدا. ولكن آخر تلك المهارات التي اكتشفتها فيه هي قدرته العجيبة على توثيق كتاباته وما يكتب عنه، حيث إنه يحتفظ ليس فقط بأشعاره ومقالاته، وإنما بنسخ من قصاصات صغيرة أرسلها إلى المجلات قبل 50 عاما، وقد أفرد ملفات خاصة لها، كما أفرد ملفات لكل مقالاته ورسائله وقصائده ومشاكساته ومناكفاته ومماحكاته ومغازلاته ومكابداته وما لا يطرأ على ذهن شخص مثلي لا يعرف للتوثيق الشخصي قيمة تذكر للأسف الشديد. محمد الجلواح طاقة هادرة منذ عقود لم تهدأ من النشاطات الثقافية والاجتماعية والإعلامية، لا يوجد في وقته وقت ميت، فكل ثوانيه ناهيك عن دقائقه حبلى بالعمل الإبداعي شعرا ونثرا أو العمل الإداري أو العمل الاجتماعي. ولا يمكن أن نمر على منجزات أبي جلواح دون أن نذكر جهوده العالية في تأسيس نادي الأحساء الأدبي، حيث كان أبو جلواح يمثل الترس العاملة بجد في الآلة الإدارية لهذا النادي. ولأنني كنت قريبا منه فأنا أعرف أكثر من أي شخص آخر كل ملابسات عمله الإداري في نادي الأحساء الأدبي، فهو الذي سعى مبكرا ليكون مسؤولا إداريا من باب المكان والمكانة، إلا أنه دفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة عبر الكد والتعب والشقاء والمكابدة والعمل الدؤوب، الأمر الذي لم يجد له عزاء سوى شعوره بأنه يخدم الأحساء والوطن. وقد توالت محاولاته الحثيثة للاستقالة دون أن يلقى استجابة إلا في محاولته الأخيرة كي يتفرغ للحياة الأجمل المتمثلة في الكتابة وحدها، والتي يرى نفسه مخلوقا لأجلها. فتحية لأبي جلواح وتحية لكم جميعا أيها المحتفلون الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.